أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث: التوحيد في الخالقية. انتهينا بحمد الله عز وجل أولا من التوحيد في الذات، ثانيا من التوحيد في الصفات. يقع اليوم في الأمر الثالث، يقع البحث في الأمر الثالث، وهو التوحيد في الخالقية. نقدم بمقدمة فلسفية. يقول صاحب المنظومة الملا هادي السبزواري أعلى الله في الخلد مقامه: إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل. إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل. اختلف الفلاسفة في أن الأصالة هل هي للوجود أم للماهية؟ فقال المير داماد أستاذ الملا صدرة بأصالة الماهية، وقال الملا صدرة بأصالة الوجود. الملا صدرة في بداية حياته كان يرى أصالة الماهية مثل أستاذ المير داماد، ثم عدل في آخر عمره وقال بأصالة الوجود. أصلا فلسفة الملا صدرة تقوم على أصالة الوجود. الآن منشرح ما المراد بالأصالة. حينما يقال مثلا الآن الإنسان له ماهية وله وجود، ما هي ماهية الإنسان؟ حيوان ناطق. ما هي ماهية موجود؟ هذا شيء آخر. الماهية فقط إنسان حيوان ناطق. ما هي ماهية الأسد؟ حيوان زائر. ما هي ماهية الحمار؟ حيوان ناهق. فالحمار له ماهية إنسان ناهق، وله حيثية وجود لأنه موجود. فالأشياء الممكنة لها ماهية ولها وجود. الكتاب له وجود وهو المادة، ورق وغلاف، وله ماهية الأداة التي يقرأ من خلالها. فهنا حينما يقال أصالة الوجود وأصالة الماهية، بعضهم قال الوجود هو الأصيل، وبعضهم قال الماهية هي الأصيلة. ما معنى سين سؤال ما معنى الأصيل؟ ماذا يقصد بالأصيل حينما تقول الوجود هو الأصيل، أو تقول الماهية هي الأصيلة؟ ما المراد بالأصيل؟ نعم، إلا يتبادر إلى الذهن الأصيل يعني الأساس. هذا في اللغة، كلامنا في المصطلح الفلسفي. ما المراد بالأصيل؟ منشأ الأثام. من الذي قال منشأ الأثام؟ المراد بالأصيل يعني منشأ ترتب الأثام. بعطيك مثالها، بعطيك مثال. الآن إذا رميت عليكم شيء ضربتك، اللي أثر فيك الضرب، الذي قام بالضرب وجودي أم ماهيتي؟ هل وجود الإنسان أم ماهية الإنسان؟ الآن أنا أتكلم، اللي يتكلم هذا أثر، منشأ الأثر الكلام، وجودي أم حيوانية الناطقية؟ وهكذا إذا أشرب الماء، أأكل، أنام، هذه كلها آثار. منشأ هذه الآثار هل هو الوجود أو الماهية؟ فإذا بعد التفصيل هذا في بحر، البحر المتلاطم عند الفلاسفة، الجماعة قالوا الآن وجود، خب هناك عظماء كالميردامات قال بأصالة الماهية، أن الماهية هي منشأ ترتب الأثر. طبعا فلسفة صدر المتألهين قائمة على أصالة الوجود. الغرض من هذه المقدمة الطويلة العريضة، إذا سمعت لفظة أصيل في علم الكلام وفي العقائد لا تحملها على الأساس، هذا المعنى اللغوي. أصيل يعني منشأ ترتب الأثار. الآن بعد أن تمت هذه المقدمة نشرح في هذه المقدمة، نقول هكذا. أول سطر، أول سطر يقول به الشيخ السبحاني، يقول لا شك ولا ريب، لاحظ العبارة، إن العقل يدل بوضوح على أنه ليس في الكون خالق أصيل إلا الله سبحانه وتعالى. خالق أصيل يعني مو خالق أساس، خالق هو الذي يكون منشأ للأثار، هو الذي يؤثر، هو أساس التأثير. واضح إن شاء الله. الآن نتكلم عن التوحيد في الخالقية. عندنا وجود واجب وعندنا وجود ممكن. الوجود الواجب الله تبارك وتعالى، وأثبتناه في الفصل الأول. والممكن الإنسان وسائر الممكنات، الإمكان عين الفقر، الإمكان عين الفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني ماذا فقير؟ لأن الممكن ما تساوى فيه طرف الوجود والعدد، يمكن يوجد ويمكن يعدم. واضح ولا؟ يمكن هذا الإنسان يجي إلى الدنيا ويمكن تسقط أبوه وأمه وما يجي إلى الدنيا، سيان الوجود والعدد. فيحتاج إلى خالق أصيل منشأ ترتيب الأثر لكي يخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود. طبعا العدم ما إلى حيز، مسامحة في التعبير. وبالتالي التفتي معي، التفت معي جيدا، الإنسان فقير في شيئين، والوجودات الممكنة فقيرة في شيئين. الأول أصل وجودها، أنت في أصل وجودك فقير، محتاج إلى الخالق الأصيل. وبعد فيما يتفرع على أصل وجودك وهو فعلك بعد فقير. إذن ذاتك قائمة بالله تبارك وتعالى، وأفعالك قائمة بالله تبارك وتعالى. يعني من دون وجود الله لا وجود لذاتك، ومن دون وجود الله لا وجود لفعلك، ومن دون إرادة الله لا وجود لأصلك، ومن دون وجود الله لا وجود لفعلك. إذن الموجودات الممكنة فقيرة، يعني محتاجة إلى خالق أصيل في أمرين. أولا في أصل وجودها، من دون إرادة الخالق ما تنوجد. اثنين، فيما يتفرع على وجودها أفعالها وأقوالها محتاجة. إذن برهنا الآن فلسفيا، ما جبنا آية ولا رواية، هذا برهان فلسفي. ركزنا على الفقر الذاتي للوجودات الممكنة. لازم إذا تريد تأخذ سر المهنة تشوف سر المطلب، أصل المطلب وين؟ أصل المطلب في الفقر الذاتي للوجودات الممكنة. إلهي، يقول الحسين سلام الله عليه، إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ إلهي مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. إذن لب المطلب هكذا. النقطة الأولى، ألخص الفكرة حتى نطبق العبارة. لا شك ولا ريب في وجود واجب وجود هو خالق أصيل، يعني منشأ الآثار. يعني ما هي الآثار؟ خلق الذوات أولا، وخلق أفعال الذوات ثانيا. هذه النقطة الأولى، لا شك ولا ريب في وجود خالق أصيل. الأمر الثاني، لا شك ولا ريب في وجود موجودات ممكنة، وهذه الموجودات الممكنة فقيرة إلى الخالق في شيئين. الشيء الأول أصل الوجود، الشيء الثاني ما يتفرع على أصل الوجود وهي الأفعال. فهذا ما يقال عنه بالتوحيد في الأفعال أو التوحيد في الخالقية، يعني الذي يخلق الأفعال واحد وهو الله، الذي يخلق الخلق واحد وهو الله تبارك وتعالى. لكن يا أخي يا أخي يا أخي، إما أن يفعل بالمباشرة وإما أن يفعل بالتسريب. يفعل بالمباشرة كما قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته فقعوا له ساجدين. بالمباشرة الله مباشرة خلق آدم عليه السلام. سلام الله عليك يا أبونا، تعال شوف أولادك ما شاء الله شقدهم. وإما بالواسطة كقول عيسى عليه السلام إني أصرع لكم من الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن ربي، إني أخلق لكم، ويقول أنا أخلق إليكم، هكذا يقول. فإذن الله عز وجل إما أن يخلق بالمباشرة وإما أن يخلق بالتسبيب. لا الجماعة الظهر نائمين، إذا عادنا أنام إياكم جيبوا لي مخدمة. الله عز وجل إما أن يخلق بالمباشرة وإما أن يخلق. يعني الآن لاحظوا المصطلح الجديد الحلو، يا حلو، والحلو لازم يحب الحلو. نقول عندنا خالقان، خالق بالأساس وخالق بالمأذونية. خالق بالأصالة بالأساس وهو الله عز وجل، وخالق بالمأذونية وهو عيسى عليه السلام. لكن الخالق بالمأذونية عيسى عليه السلام ليس في عرض ومقابل الخالق بالأساس وهو الله، لا، وإنما في طول الخالق بالأساس. يعني ماذا في طول؟ يعني فرع. فالخالق بالمأذونية عيسى عليه السلام فرع الخالق بالأساس والأصالة وهو الله عز وجل. وبالتالي الولد من اللي خلقه؟ يصير تقول الله، ويصير تقول الأب. الله خلق الولد بالأصالة بالأساس، والأب جاء بالولد، وإن كان إحنا ما نستخدم هذا التعبير خلق الولد، بالمأذونية إذا أذن الله. إذا الله ما أذن إلى هذا النطفة ما تنعقد. ولذلك في سورة الواقعة: أرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. بهذه الطريقة نستطيع أن نجمع بين الآيات التي ظاهرها مختلف. بعض الآيات تشير إلى أن الحبة هي اللي أنبتت سبع سنابل، وبعض الروايات وبعض الآيات الله يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هنا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني نحن الزارعون بالأصالة، نحن الزارعون بالأساس. وأما إن الحبة هي التي زرعت، هي زرعت بالمأذونية. إذن عندنا خالق بالأساس بالأصالة، وعندنا خالق بالمأذونية. الله عز وجل خالق بالمباشرة وخالق بالتسريب. خالق بالمباشرة هو رأسا يخلق الإنسان، يخلق الحيوان، يخلق الشجر والمدى. خالق بالتسبيب وجعل لكل شيء سببا. يا مسبب الأسباب من غير سبب سبب لنا سببا لن نستطيع له طلبا. تفضل شيخ.
وما رميت إذ رميت يصد في نفس الإسلام.
نعم. وما رميت إذ رميت، أولا نفت الرامي، وثانيا ثبتت الرامي. قال وما رميت يعني لم ترمي، يعني لم ترمي بالأصالة، لم ترمي بالأساس. لولا قدرتي، لولا قدرة الله ما استطاع النبي أن يرمي، لكن نسبت إليه الرامي. وما رميت إذ رميت يعني أنت رميت، يعني أنت رميت بالمأذونية. فالآية الكريمة أهلا بناصرنا، أهلا بناصرنا. وما رميت يعني بالأصالة بالأساس، إذ رميت يعني بالمأذونية، ولكن الله رمى يعني رمى بالأساس بالأصالة. إذن الخالق بالمأذونية ليس في عرض. الخالق بالأساس يعني ماذا ليس في عرض؟ يعني ليس في مقابل، ولكن في طول. يعني ماذا في طول؟ يعني فارق. مثل تقول الأخ في عرض الأخ، لكن الابن في طول الأب. ما يصير تقول الابن في عرض الأب، الابن ما يقابل الأب، فتقول الابن في طول الأب، والأب في طول الجد، والجد في طول أب الجد، يعني فارع. فهنا نقول الخالق بالمأذونية أكمل الفراغ في طول الخالق بالأصالة، أو في عرض الخالق بالأصالة في طوله. هذا خلاصة الدرس اليوم. احنا طوينا كلام كبير كلما نقرأ. شوف اليوم طائرة الكونكورد وش بتسوي من قرواجه بعد لب المطلب. أخذتون صرتون علماء بعد، ما أحتاج تكملون الدرس. يلا بعد خلاص انهينا الدرس، بعد صرتون علماء حين. يلا خلنا نقرأ الفصل الثالث: التوحيد في الخالقية. إن العقل يدل بوضوح على أنه ليس في الكون خالق أصيل. يعني ماذا أصيل؟ يعني منشأ لترتب الآثار. مو تقول أصيل يعني من الأصل يعني الأساس، لا، أصيل هذا مصطلح فلسفي يعني منشأ ترتب الآثار. إلا الله سبحانه، وأن الموجودات الإمكانية مخلوقة لله تعالى. مخلوقة لله يعني بأصل وجودها، هذا أولا. اثنين، وما يتبعها من الأفعال والآثار، هي اثنين. يعني الله أولا يخلق المخلوقات، ثانيا يخلق ما يتفرع عليها من أفعال وآثار. حتى الإنسان وما يصدر منه مستندة إليه، يعني أفعال الإنسان تسند إلى الله بلا مجاز، يعني مو إسناد مجازي، تعرفون الإسناد إما حقيقي وإما مجازي. الإسناد الحقيقي هو إسناد الشيء إلى ما هو له، كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس. وأما إسناد الشيء إلى غير ما هو له، إلى غير ما وضع له، كإسناد الأسد إلى الرجل الشجاع، فهذا إسناد مجازي. هنا حينما تقول الله خلق فعل الإنسان، يعني حقيقة هو الذي خلق فعل الإنسان، وليس أن الفاعل غير الله وإنت تنسب الفعل إلى الله من باب المجاز، يعني إسناد الشيء إلى غير ما صدر منه. لا، الخلق صدر فعلا من الله تبارك وتعالى، فإسناد الخالقية لله إسناد حقيقي وليس إسنادا مجازيا. عارفين حين الإسناد المجازي أو لا؟ يعني اللي يخلق الفعل مو الله وانت تنسب الفعل إلى الله، هيصير إسناد مجازي. الإسناد الحقيقي الله هو الذي يخلق فعل الإنسان، إسناد خلق فعل الإنسان وآثار الإنسان إلى الله، هذا إسناد حقيقي. قال مستندة إليه سبحانه بلا مجاز وشائبة عناية. هذا وشائبة عناية هذا عطف بيان، المراد بالمجاز العناية الزائدة. غاية الأمر أن ما في الكون مخلوق له لله، إما بالمباشرة كآدم أو بالتسبيب كما خلقه كخلق عيسى عليه السلام للطير. الله عز وجل هو الخالق بالأسرار. الآن يستدل يقول لب المطلب في الفقر الذاتي للممكن، وذلك لما عرفت من أنه سبحانه هو الواجب الغني وغيره ممكن بالذات. سين سؤال، أنا بسألكم سؤال، هذا الكلام الآن المطلب اللي مناخذه مطلب كلامي لو مطلب فلسفي؟ أصل كلامي أو فلسفي؟ فلسفي. لماذا؟ قلنا لك أيضاً المتكلم في كلام عقلي، قلنا لكم فيما سبق المتكلمون يركزون على القدم والحدوث، والفلاسفة يركزون على الوجوب والإمكان. فإذا كان الحديث عن الوجوب والإمكان والفقر الذاتي فهذا حديث فلسفي. لازم بعد تعرفه، مثل إذا تكلمنا عن التجليات ومظاهر الوجود، هذا كلام شنو؟ عرفاني، جعلكم الله من أهل المعرفة. بعد كل علم إليه مصطلحاته وصنعته. إذن هذا الآن علم كلام لكن أصله فلسفة. وذلك لما عرفت من أنه سبحانه هو الواجب الغني وغيره ممكن بالذات، يعني غير الله غير الواجب ممكن بالذات. ماذا ممكن بالذات؟ يعني فقير في ذاته. إذا فقير في ذاته يعني أولا فقير في أصل وجوده، ثانيا فقير في آثاره وأفعاله. قال ولا يعقل أن يكون الممكن الذي هو فقير في ذاته غنيا في ذاته وغنيا في فعله عن الواجب. تباركت تستغني ويفتقر إليك لبيك، يعني الوجودات الأخرى مفتقرة وليست مستغنية، الله هو الغني. فكما أن ذاته يعني ذات الممكن قائمة بالله سبحانه، يعني ماذا قائمة بالله سبحانه؟ يعني أصل ذات الممكن، يعني أصل وجودها لا يتحقق إلا بإرادة الله. فهكذا فعله، يعني فهكذا فعل الممكن قائم بالله تعالى. يعني ماذا؟ يعني مو أصل وجود الآن، فعله فعل الممكن، يعني فعل ممكن لا يتحقق إلا بإرادة الله عز وجل. وهذا ما يعبر عنه بالتوحيد في الخالقية، يعني الله عز وجل هو خالق وجود الممكنات أولا وآثار الممكنات ثانيا، فالخالق لها واحد، فهذا هو التوحيد في الخالقية. ومن عرف الممكن حق المعرفة، ما هي حقيقة الممكن؟ الفقر، الفقر الذاتي. الآن قال وأنه، هذا عطف بيان، وأنه الفقير الفاقد لكل شيء في حد ذاته، يعني في حد ذات الممكن، يعني حقيقة الممكن، ذات الممكن عين الفقر والافتقار والحاجة. فلا يأخذك الغرور بعد، يعد المسألة بديهية. واضح شنو عدنا المسألة بديهية أصلا؟ إذا أنت تلحظ وجود الممكن، الممكن لا يقوم بذاته، لا في أصل وجوده ولا في أصل أفعاله، ومن هنا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واضح ولا؟ من دون حول الله ومن دون قوة الله لا تستطيع أن تفعل شيئا. هذا ما لدى العقل. ما هو الذي لدى العقل؟ الفقر الذاتي للممكن. وأما النقل فقد تضافرت النصوص القرآنية على أن الله سبحانه هو الخالق ولا خالق سواه، وإليك نماذج من الآيات الواردة في هذا المجال. الأولى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، هذه نظرة إلى أي خالقية؟ الخالقية بالأساس. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خالق بالأصالة. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، خالقية بالأصالة. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، يعني بالأساس. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، يعني لا يوجد خالق غير الله بالأصالة. موقف القرآن تجاه قانون العلية، يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، قانون العلية ما هو؟ لكل معلول لكل مسبب، رجع رجع ها رجع، لكل مسبب ممكن سببون، لكل معلول ممكن علة، فقانون العلية خاص بالموجودات ولا يشمل الموجودات الواجبة. إذن قانون العلية خاص بالموجودات الممكنة ولا يشمل الواجب الوجود، واجب الوجود هو خالق قانون العلية. يا مسبب الأسباب من غير سبب، سبب لنا سببا لن نستطيع له طلبا. الله اللي خلى النار تحرق، كان يقدر بخلقه يخليها ما تحرق تثلج. واضح ولا؟ الله عز وجل هو الذي جعل القابلية في النار للإحراق، هو الذي جعل الاقتضاء في النار للإحرام. إذن قانون العلية ناظر إلى الموجودات الممكنة للموجودات الواجبة. من هنا نجد القرآن الكريم تارة ينسب الفعل إلى علة العلل. الله يقول أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أنتم تحرثونه أم نحن الحارثون، أرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وتارة القرآن يشير إلى قانون العلية، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، نسب الإنبات إلى من؟ إلى الحبة. الآن من نقرأ عدة آيات ما يحتاج نطول فيها، بعض الآيات يشير إلى أن الخالق الله، يعني بالأصالة بالأساس. بعض الآيات يشير إلى أن الخالق الحبة وسائر الأشياء يعني الخالقية بالمأذونية، يعني إشارة إلى قانون العلية، يعني الله هو واضع قانون العلية. نقرأ المقدام. موقف القرآن الكريم تجاه قانون العلية: إن الإمعان في الآيات الكريمة يدفع الإنسان إلى القول بأن الكتاب العزيز القرآن يعترف بأن النظام الإمكاني، يعني الوجودات الممكنة في الكون، نظام الأسباب والمسببات. فإن المتأمل في الذكر الحكيم لا يشك في أن كثيرا ما يسند في أنه القرآن ذكر الحكيم، كثيرا ما يسند آثارا إلى ماذا؟ إلى الموضوعات الخارجية، إلى الأشياء الموجودة في الخارج، مثل الحبة، مثل الرياح، مثل الشمس، والأشياء الواقعة في دار المادة، مثل يذكر أمثلة كالسماء وكواكبها ونجومها والأرض وجبالها وبحارها وبراريها وعناصرها ومعادنها والسحاب والرعد والبرق والصواعق والماء والأعشاب والأشجار والحيوان والإنسان إلى غير ذلك من الموضوعات الواردة في القرآن الكريم. فمن أنكر إسناد القرآن الكريم آثار تلك الأشياء إلى أنفسها، إلى الحبة وغيرها، فإنما أنكر بلسانه وقلبه مطمئن بخلافه. واضح الآن، نقرأ إليكم الآيات. واضح. حبة أنبتت، أنبتت فاعل أنبتت الحبة، فهذا ينكر بلسانه، لكن في داخل قلبه وضميره يدرك أن الإسناد واضح إلى الحبة. وإليك ذكر نماذج من الآيات الواردة في هذا المجال. يلا، الأولى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. به يعني بسببه، فأخرج به يعني بسبب الماء، فهنا أسند الإخراج إلى الماء. قال: فقد صرح في هذه الآية بتأثير الماء في تكون الثمرات والنباتات، فإن الماء في قوله به بمعنى السببية، ونظيرها الآية 27 من سورة السجدة والآية 4 من سورة الرعد وغيرها من الآيات. مثلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هنا وجعلنا الله الذي جعله، لكن هنا فأخرجنا به بسبب الماء. الآية الثانية: هذه الآيات الآن كلها ناظرة إلى الفاعل بالسببية، يعني الخالق بالمأذونية، الله أذن إلى الماء. الثاني: الله الذي يرسل الرياح، إذن هو بالأصالة يرسل به، فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، فقوله سبحانه فتثير سحابا يعني الرياح هي التي أثارت السحاب، لم يقل فأثرنا سحابا. لاحظ الآية الكريمة تقول الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، لم تقل الآية الله الذي يرسل الرياح فيثير سحابا، ما نسب إثارة السحاب إلى الله عز وجل، نسب إثارة السحاب إلى الرياح. فقوله سبحانه فتثير سحابا، لم تقل الآية فيثير سحابا، ترجع إلى الله، صريح في أن الرياح تحرك السحاب وتسوقها من جانب إلى جانب، فالرياح أسباب وعلل تكوينية لحركة السحاب وبسطها في السماء، بعد تجي الرياح القوية وتحرك الغيم. الثالث: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. ما الذي أوجب الاهتزاز؟ الماء. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، نسب الإنبات والاهتزاز إلى الماء. قال: فالآية تصرح بتأثير الماء في اهتزاز الأرض وربوتها، ثم تصرح بإنبات الأرض من كل زوج بهيج. الربوة بعد معروفة الجنة الغناء. الرابع: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت. من الذي أنبت؟ الحبة أنبت بالمأذونية، أنبتت سبع سنابل. فالآية تسند إنبات السنابل السبع إلى الحبة. ثم إن هناك أفعالا أسندها القرآن إلى الإنسان لا تقوم إلا به، مثل الأكل والشرب والنكاح، هذا تسندها إلى منه؟ يصير تسندها إلى الله، استغفر الله. تسند الأكل والشرب والنوم والنكاح إلى الإنسان، لكنه يقوم بها على نحو المأذونية. يا الله عز وجل إذا يمنع بعد ما يستطيع يأكل، إذا يمنع ما يستطيع ينكح، ما يستطيع نعم. ثم إن هناك أفعالا أسندها القرآن إلى الإنسان لا تقوم إلا به، ولا يصح إسنادها إلى الله سبحانه بحدودها وبلا واسطة، كأكله أكل الإنسان وشربه ومشيه وقعوده ونكاحه ونموه وفهمه وشعوره وسروره وصلاته وصيامه. سر تقول الله يصوم لما الإنسان يصوم، فهذه أفعال قائمة بالإنسان مستندة إليه، فهو الذي يأكل الإنسان ويشرب وينمو ويفهم. فالقرآن يعد الإنسان فاعلا لهذه الأفعال وعلة لها، لكن علة مأذونة، سبب مأذون وليس سبب بالأساس. كما أن في القرآن آيات مشتملة على الأوامر والنواهي الإلهية، لأن هذه كلها منبهات وجدانية. إذا الله إذا الإنسان الآن كلامنا نقول الإنسان هو الذي يقوم بذلك، والله هو الذي يقوم بذلك، لكن الإنسان لا يقوم بالأصالة وإنما يقوم بالمأذونية. إذا يقوم بالأصالة لا معنى الله يأمر وينهى، فيدل على أنه لا يقوم بهذه الأشياء بالأصالة. قال كما أن في القرآن آيات مشتملة على الأوامر والنواهي الإلهية، أقم الصلاة وجاهدوا وآتوا الزكاة إلى آخره، وتدل على مجازاته على تلك الأوامر والنواهي، يعني له ثواب وله عقاب. فلو لم يكن للإنسان دور في ذلك المجال، بعد إذا الإنسان ما إليه إرادة واختيار ما يستحق الثواب والعقاب. إذا قلنا إن الإنسان مجبرون يعني مسير لا مخير، بعد ما يستحق الثواب ولا يستحق العقاب، بعد مجبر. فلو لم يكن للإنسان دور في ذلك المجال وتأثير في الطاعة والعصيان للإنسان، فما هي الغاية من الأمر والنهي، وما معنى الجزاء والعقوبة؟ التفسير الصحيح للتوحيد في الخالقية، قلنا لكم اليوم طائرة كونكورد كنسلوها لأن الكونكورد سرعتها أسرع من سرعة الصوت، اتكسر زجاجات المطارات، ألغوها بعد إلا المطارات الخاصة، ما في إلا الإيرباص أو البوينغ. احنا ناخذ الكونكورد الان، لاحظ شلون القراءة السريعة اليوم، المطلب اخذناه. التفسير الصحيح للتوحيد في الخالقية ان الله هو الخالق بالاساس، والانسان هو الخالق بالمأذونية، وخالقية الانسان في طول خالقية الا وليست في عرض خالقية الا. خلص الدرس، خلص الدرس، هذا هو المطلب. يلا التفسير الصحيح للتوحيد في الخالقية، وهذا اللي خلينا نجمع في الإسناد في القرآن الكريم. أحيانا يسند الفعل إلى الله يعني بالأصالة، وأحيانا يسند الفعل إلى الإنسان يعني بالتبعية، تبعا لخالقية الله تبارك وتعالى. نعم، التفسير الصحيح للتوحيد في الخالقية، الباب مفتوح إذا خلص الله. إن المقصود من حصر الخالقية بالله تعالى هو الخالقية على سبيل الاستقلال وبالذات، وأما الخالقية المأذونة من جانبه تعالى فهي لا تنافي التوحيد في الخالقية. كما أن المراد من السببية الإمكانية أعم من الطبيعية وغيرها، ليس في عرض السببية الإلهية. السببية الإمكانية يعني سببية الإنسان، خالقية الإنسان لأفعاله، هذه سببية إمكانية، وعندنا سببية ذاتية وهي سببية الله تبارك وتعالى. إذن عندنا سببية إلهية وعندنا سببية إمكانية، ليست في عرض السببية الإلهية، بل المقصود إن هناك نظاما ثابتا في عالم الكون تجري عليه الآثار الطبيعية والأفعال البشرية، فلكل شيء أثر تكويني خاص، كما أن لكل أثر وفعل مبدأ فاعليا خاصا. تعرفون بعض المبدأ الفاعلي، يعني الولد يأتي من الأب، هذا هو مبدأه الفاعلي، والله شجرة البرتقال مبدأها الفاعلي حبة البرتقال وليست حبة الرمان. فلكل شيء أثر تكويني خاص، كما أن لكل أثر وفعل مبدأ فاعليا خاصا، فليس كل فاعل مبدأ لكل فعل، كما ليس كل فعل وأثر صادرا من كل مبدأ فاعلي. ما يصير الرمان من البرتقال تطلع، ولا البرتقال من شجرة الرمان، كل ذلك بإذن منه سبحانه، فهو الذي أعطى السببية للنار كما أعطى لها الوجود، يعني أوجد النار أولا وأوجد أثرها وهو الحرارة، فهي تؤثر بإذن وتقدير منه سبحانه. هذا هو قانون العلية العام الجاري في النظام الكوني الذي يؤيده الحس والتجربة، وتبتني عليه حياة الإنسان في ناحية العلم والعمل. وبهذا البيان يرتفع التنافي البدئي، يعني الابتدائي البدوي الأولي، بين طائفتين من الآيات، الطائفة الدالة على حصر الخالقية بالله تعالى، والطائفة الدالة على صحة قانون العلية والمعلولية واستناد الآثار إلى مبادئها القريبة. المبدأ القريب للإنسان ما هو؟ أبوه، والمبدأ القريب للآب الجد، وهكذا. والشاهد على صحة هذا الجمع أن الله خالق بالأصالة والآب خالق بالمأذونية، لفيف من الآيات، وهي التي تسند الآثار إلى أسباب كونية خاصة مثل الرياح الحبة، وفي عين الوقت تسندها إلى الله سبحانه، وكذلك تسند بعض الأفعال إلى الإنسان أو غير الإنسان من ذوي العلم والشعور، المهم أن يكون له إرادة وشعور، وفي الوقت نفسه تسند نفس تلك الأفعال إلى مشيئته سبحانه. وإليك فيما يلي نماذج من هذه الطائفة. الأول، إن القرآن الكريم أسند حركة السحاب إلى الرياح وقال: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. إذن من الذي يثار السحاب؟ الرياح في الآية. كما أسندها إلى الله تعالى وقال: ألم تر أن الله يزجي سحابا. الذي يزجي السحاب الله، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. الآية الثانية، القرآن يسند الإنبات تارة إلى الحبة ويقول: أنبتت سبع سنابل. من الذي أنبت؟ الحبة. وأخرى يسند الإنبات إلى الله تعالى ويقول: وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. الذي أنبت الله. ثالث، خلكم وياي نبين الفاعل بالمأذونية والفاعل بالأصالة. إنه تعالى نسب توفي الموتى إلى الملائكة تارة وإلى نفسه أخرى. يلا لاحظوا ياي الآن، بالمأذونية أو بالأصالة: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. بالمأذونية، الرسل بالمأذونية. وقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها بالأصابع. أربعة، إن الذكر الحكيم يصفه سبحانه بأنه الكاتب لأعمال عباده ويقول: والله يكتب ما يبيتون. هنا فاعل بالأصابع، ولكن في الوقت نفسه ينسب الكتاب إلى رسله ويقول: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هنا كاتب بالمأذونية. خامس، لا شك أن التدبير كالخلق منحصر في الله تعالى، تدبير الأمور. والقرآن يأخذ من المشركين الاعتراف بذلك ويقول: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هنا التدبير بالأصالة، ومع ذلك يصرح بمدبرية غير الله سبحانه حيث يقول: فالمدبرات أمرا، يعني التدبير للمأذونين. السادس: إن القرآن يشير إلى كلتا النسبتين، أي نسبة الفعل إلى الله سبحانه وإلى الإنسان في جملة، ويقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت، جاوبوني، وما رميت بالأصالة، أنت ما رميت بالأصالة، إذ رميت بالمأذونية. فهو يصف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالرمي وينسبه إلى حقيقة ويقول: إذ رميت، يعني إذ رميت بالمأذونية، ومع ذلك يسلبه عنه ويرى أنه سبحانه الرامي الحقيقي حينما قال: وما رميت، يعني وما رميت بالأصالة. هذه مجموعة، هذه المجموعة من الآيات ترشدك إلى النظرية الحق في تفسير الخالق، التوحيد في الخالقية، وهو كما تقدم أن الخالقية على وجه الاستقلال منحصرة فيه سبحانه، مختصة بالله، وغيره غير الله من الأسباب الكونية والفواعل الشاعرة. يعني ماذا الفواعل الشاعرة؟ موعدها شعور، يعني ذات الشعور، الفواعل يعني الأسباب ذات الشعور، إنما تكون مؤثرات وفواعل بإذنه تعالى ومشيئته، بمشيئة الله، وليست سببيتها وفاعليتها في عرض فاعليته تعالى، يعني في مقابل فاعليته، بل في طولها، يعني بل فاعلية الأسباب في طول فاعلية الله، يعني فرع فاعلية الله. الإجابة على الشبهات كلها، هذه 47 دقيقة ما أخذنا واجد، احنا بدأنا متأخرين. الإجابة عن الشبهات يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.